عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد، والبداية بالعناوين. روسيا تقول إن عملية تركيا المحتملة في سوريا زعزعة للاستقرار وتدعو أنقرة لحل القضية سلميا. أطراف الحوار الليبي في القاهرة يسعون لإنجاز قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات. مبادرة من الرئاسات الثلاث بالعراق لإعادة الصدر للعملية السياسية. قال ألكسندر لافرانتييف الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا إن موسكو تعتبر عملية تركيا المحتملة في سوريا خطوة غير عقلانية وتدعو أنقرة لحل القضية سلميا. وقال لافرانتييف إن روسيا تعتبر العملية العسكرية التركية المحتملة في سوريا عملا غير حكيم، وأضاف أنها قد تتسبب في تصعيد الوضع وزعزعة الاستقرار، وذلك بعد ساعات من انتقاد المتحدث باسم الحزب التركي الحاكم رفض دول حليفة عمليات تركيا ضد الإرهاب. وأشار في بداية محادثات أستانا بشأن سوريا إلى أن المشاركين سيناقشون الوضع على الأرض. وبحسب لافرانتييف فإن روسيا في محادثات أستانا التي تقام يومي 15 و16 من يونيو الجاري في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان ستحث زملاء الأتراك على الامتناع عن هذه الخطوة وإنهاء المخاوف التي أثيرت من خلال الحوار بين الطرفين. للمزيد ينضم إلينا من بيروت العميد هشام جابر، مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات. سيدي، بداية وبعد التحية، كيف تؤثر العملية العسكرية التركية المحتملة على الوضع في سوريا وخاصة في الشمال؟
تركيا منذ أسبوعين أو أكثر تحدث كما قالت عملية عسكرية واسعة النطاق، منها في غرب الفرات ومنها في شرق الفرات. غرب الفرات، ماذا تريد تركيا؟ الآن فلترت على عفرين يعني، وطردت العناصر القلبية المسلحة من عفرين كما نعلم جميعا. بقيت قضية منبج اعتبرت من قبل الجانب الأمريكي خط أحمر يعني، وسيرت دوريات أمريكية رمزية في مدينة منبج، وتشكو تركيا من وجود عناصر من حزب العمال الكردستاني في منبج، لأن المجلس البلدي في منبج للكرد يعني كما نعم. باختصار لننهي موضوع غرب الفرات، أنا أعتقد أن تركيا بعملياتها العسكرية غرب الفرات سيتم التسوية باتفاق مع الجانب الروسي بداية، وإعلام الجانب الأمريكي، ليس أكثر من الإعلام يعني، لأن الأمريكيين لا يوجد لهم نفوذ في غرب الفرات باستثناء كما قلنا مدينة منبج التي هي على حافة النهر غرب الفرات. غرب الفرات كما علمنا لن تقوم عمليات عسكرية واسعة، سيتم الاتفاق بين الجانب الروسي والتركي على أن يدخلها وموافقة الأمريكيين على أن يسع بالكرد منها ويدخلها الجيش السوري. إذا آخر خبر سمعناه هو قيد البحث، هذا لتجنب معركة كبيرة مع الجانب الكردي، وأن يقبل يعني لا جانب السوري ولا جانب الروسي بسيطرة التركية على منبج. البيت القصيد يا سيدي هو شرق الفرات. شرق الفرات من عين العرب والعين إنسى، وهذه المنطقة التركية تحاول أو تخطط بعمليات عسكرية أن تتقدم جنوبا يعني في شرق الفرات مسافة 30 كيلومتر. أنا أعتقد أن روسيا لن تقبل بها العمل. لماذا؟ روسيا موجودة في القامشية وموجودة على الخط الشريط شرق الفرات تركيا وتؤمن دوريات وتحاول قدر الإمكان إبعاد الخطر الذي تقول عنه تركيا. وربما أقول لتخوف تركيا هناك مبررات أنها لا تريد إطلاقا توسع. يوجد مسلحين أكراد شرق الفرات ويوجد على حدود تركيا، لا تريد أن تتوسع هذا الوجود لأنه تعتبره خطر آني وخطر مستقبلا بإقامة شريك. المهم الموضوع، أنا برأيي ربما ستقوم هذا التصريح معته يعني هو رسالة لتركيا أن لا تقوم بعملية العسكرية شرق الفرات، لأن الوجود العسكري الروسي وخاصة الشرطة العسكرية في القمصلي وامتدال على الخط يعني لن يكون دوره دور المتفرج.
لماذا تصر تركيا على هذه العملية رغم الرفض الروسي وأيضا الأمريكي؟
لديها أسبابها المعلمة، هي في حرب طويلة ويعني منذ زمن مع العناصر المسلحة الكردية، وتعلن أن وجود هذه العناصر الكردية في شرق الفرات يهدد وحدة سوريا ويهدد وحدة وأمن تركيا، هذا المعلن. ويجب يعني قبل فوات الأمان أو أن تحرك لوعد هذا المشروع. والمؤسف أن الأخوة الأكراد في سوريا يعني لم يستمعوا أن نصيحة لا روسيا ولا الأصدقاء بالتعامل مع الدولة السورية، وليس لهم من مستقبل إلا حضن الدولة السورية، وأن عمليات الانفصال وإقامة فريق كردي هذا خطير وستطرقهم أمريكا على خارع الطريق، ونحن قلنا بيبرهم حتى على الوسائل الإعلام الكردية أن الكرد في سوريا هم من الشعب السوري، لهم مطالب وقد وافقت دمشق أكثر من مرة على مطالبهم لتعليم اللغة الكردية في مناطقهم، إنما انفصال عن سوريا هذا غير مسموح. تصر تركيا لأنها تعلم أن لا سوريا الدولة تقبل بإقامة شريط، وحتما هي مطلبها الأساسي بوعد هذه العملية، وأن روسيا أيضا لا تقبل بإقامة شريط.
هل يمكن أن تغير تركيا وجهة نظرها وتستجيب للدعوة الروسية خلال محادثات أستانا الحالية؟
نعم ممكن جدا، ممكن جدا، إنما أنا برأيي تركيا ستطلب ضمانات لتحقيق مطالبها بإبعاد العناصر الكردية المسلحة 30 كيلومتر على الأقل بعيدا عن الحدود التركية. وأيضا كما ذكرنا يعني تستطيع أن تستغل تركيا هذه الملاحظات لتحقق مطالب أخرى. أما أن تصطدم تركيا مع القوات الروسية الموجودة في سوريا، هذا مستحيل، لا أعتقد أنه سيحدث. والأمريكيون كما قلنا أبعاد يعني جغرافيا، ولا يريدون يعني يعارضون هذه العملية. أعتقد أن تركيا يمكن كثيرا أن توقف هذه العملية العسكرية أو تؤجلها على الأقل لفترة زمنية محددة إذا استطاعت أن تقبل أمام هذا التأجيل.
يسعى ممثل البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة خلال محادثاتهم في القاهرة برعاية الأمم المتحدة إلى توصل الاتفاق النهائي لإنجاز قاعدة دستورية وفتح الطريق نحو إجراء الانتخابات التي عبر الليبيون عن رغبتهم بها. وتجري الاجتماعات في القاهرة منذ الأحد الماضي وسط أنباء عن اتفاق الأطراف المتشاورة بالالتزام بجدول زمني للانتخابات. وأضافت المعلومات أن المشاورات تضمنت العمل على حل النقاط الخلافية بين أعضاء مجلس النواب والدولة الليبيين. في سياق متصل أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز خلال افتتاحها الجولة الأخيرة من المحادثات الدستورية على أنه لا مجال لأي إخفاقات، وطلبت المشاركين بضرورة إنتاج دستور متين ينظم العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن ليبيا تشهد منعطفا حرجا وهناك فرصة لإحياء الأمل والوصول للانتخابات. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة السيد إبراهيم بالقاسم الكاتب والمحلل السياسي الليبي. سيدي، بعد تحية، بداية، ما هي أهم نقاط الخلاف بين الأطراف؟
بكل تأكيد التحدي الوحيد أمام الانتخابات هي مسألة تتعلق بشكل أساسي فيما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة. هي نقطة خلافية كانت وما زالت، سقطت بسببها أو تعطلت بسببها انتخابات 24 ديسمبر، وأعتقد أنها هي نقطة خلافية. يعني يبحث المجلس النواب والدولة عن حلها في القاهرة اليوم، وأعتقد أنهم وصلوا إلى صيغة توافقية لهذه النقطة لمعالجتها. لا أخفي عليك ولا يعني يجهل أي ليبي أن سيف الإسلام الجدافي وخليفة حفتر كان وجودهم في الانتخابات يوم 24 ديسمبر أو في انتخابات 24 ديسمبر سبباً في تعطيل وتأخير الانتخابات وإجهاضها بشكل أو بآخر من بسبب القوانين أو التدخل الدولي أو غيرها من بداعي القوى القاهرة. على كل أظن أنه لم يبقى من النقاط الخلافية في القاهرة إلا أربع نقاط تقريبا فقط أو أربع مواد فقط، بسهولة يمكن معالجة اثنين ويبقى اثنين فقط. الاثنين الأخيرة هذه شروط الترشح فيما يتعلق بالمادة 99 في مشروع الدستور والمادة 178 هم مواد لها علاقة بشروط الترشح، ومادة متعلقة بالسماح بالعسكريين ترشح للرئاسة والتصويت، مادتين مهمات جدا. هذه هم العقبة الأخيرة والتحدي الأخير. أما باقي هو عبارة عن توليفة. هناك جملة من الإجراءات حتى وإذا اتفقوا سيصلوا فعلا إلى صيغة توافقية قبل يوم السبت في القاهرة، هي صيغة توافقية ما بين اللجنتين لوثيقة دستورية ليبية لإجراء الانتخابات.
هل ما ينتج عن هذه المحادثات سوف يكون ملزما للجميع في ليبيا شرقا وغربا؟
لا أعلم إن كان الأطراف سيكونوا جادين في مسألة إلزام أنفسهم بما سيتم الاتفاق عليه. كثيرا ما يعني ما يتم الالتفاف على القوانين وعلى الاتفاقات الموجودة، خصوصا أن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا معطلة، لذا كل ما يحدث الآن قابل للالتفاف عليه بداعي تفسير خاطئ أو بدواعي أخرى. أتمنى أن يكون هناك التزام بهذا الاتفاق، لأنه إذا لم يتم الالتزام به سنضطر إلى الذهاب إلى الخطة باء لستيفاني ويليامز. ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام لديها خطة بديلة، ربما هذه الخطة تشمل إلغاء وجود مجلس النواب والدولة من الأساس. فأعتقد أنه هناك إدراك أنه يجب أن يحترموا هذه المرة الاتفاق والتفاعل معه بشكل فعلي.
هل هناك جدول زمني لهذه المحادثات للوصول إلى حل نهائي؟
هذا المسار هو المسار الأخير والفرصة الأخيرة ربما لمجلس النواب والدولة. أعتقد أنه أيام قليلة، ربما يوم السبت أو الأحد كحد أقصى، أتوقع أن تصدر القاعدة الدستورية. هناك وبعد ذلك يعني هناك أعتقد أسبوعين لجملة من الإجراءات التي تحدثنا عنها ما بعد المسار أو بعد الإجراء إعلان بعد خروج وثيقة دستورية حتى تدخل حيز التنفيذ. أعتقد خلال أسبوعين إن كانت الإرادة صادقة. طبعا نحن نتحدث على أنه في حالة الوضع كان مثاليا أو كان جيدا، كان هناك تفاعل إيجابي، الأسبوعين الآخرين يمكن أن ندخل هذه الوثيقة حيز التنفيذ بشكل فعلي ونبدأ في إعداد قوانين الانتخابات. هذه الوثيقة تخرج خلال أيام قليلة من الآن، خلال أيام قليلة ستخرج هذه الوثيقة وتكون موجودة ومعلنة للليبيين جميعا، لكن تعتمد بشكل أساسي على الإرادة السياسية لهؤلاء. من غابة الإرادة السياسية فللأسف جزء من الاتفاقات السابقة كانت حبر على ورق.
توصل اجتماع رئاسات الثلاث والذي ضم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان إلى إطلاق مبادرة برعاية صالح لإعادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى العملية السياسية بعدما أمر نواب كتلته بالاستقالة من البرلمان. وأصدر المجتمعون بيانا اتفقوا فيه على دعوة كافة القوى السياسية إلى لم الشمل ووحدة الصف للوصول إلى معالجة حقيقية واقعية للأزمة السياسية بما يضمن وحدة العراق ومصالحه على كافة الأصعدة. ويعيش العراق انسدادا سياسيا بعد 8 أشهر من الانتخابات التشريعية التي جرت أكتوبر 20 الأول الماضي، وفاز فيها التيار الصدري بالكتلة الأكبر من الأصوات، إذ لم تسفر الانتخابات عن تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية وسط إصرار الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية ومطالبة الإطار التنسيقي الذي يبلغ عدد أعضائه 83 نائبا بتشكيل حكومة توافقية تضم الأطراف الشيعية كافة. وقدم نواب الكتلة الصدرية وعددهم 73 نائبا استقالاتهم إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي نزولا على طلب الصدر، وبالفعل وافق الحلبوسي على استقالاتهم الأحد الماضي. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد السيد الدكتور فاضل البدراني المحلل السياسي العراقي وأستاذ الإعلام في الجامعة العراقية. دكتور فاضل، بعد التحية بداية، هل يمكن أن يستجيب الصدر وكتلته إلى هذه الدعوة ويعود بالفعل إلى المشهد السياسي؟
هي بالحقيقة المبادرة جاءت سيد رئيس الجمهورية ومع رئاسات البقية في البلاد، وهي أعلى سلطات تتوجه بالمبادرة والدعوة للسيد مقتدى الصدر. ولكن يعني هنالك أيضا عقبات أمام الموافقة. الموافقة تشترط أمام السيد الصدر أن يكون تنازل من قبل الإطار التنسيقي الذي هو أصل الخلاف بين الصدر والإطار منذ تقريبا أكثر من 8 أشهر. فالمبادرة يفترض أن تتضمن تنازلات من الإطار التنسيقي حتى ممكن أن تكون لها مقبولية. هذه الأمور يعني في الواقع لا زالت لم تتضح لوسائل الإعلام للرأي العام ما هي التنازلات التي قدمها الإطار التنسيقي، سيما أنه القيادي بالإطار التنسيقي السيد هادي العامري التقى قبل يومين مع وفد معه يمثل الإطار التنسيقي مع رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، وأيضا التقى مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. إذن في حراك سياسي حصل بالأيام التي أعقبت استقالة النواب التيار الصدري. ننتظر يعني في الواقع ننتظر لحد الآن في جهد يعني حثيث على السيد مقتدى الصدر. أولا الصدر يعني أصبح الآن أمام الرأي العام بالداخل والخارج أنه قدم استقالة نوابه ونأى بنفسه عن العملية السياسية، فليس من المنطقي أن يعود بمبادرة لا تتضمن تلبية لشروطه. وهذه في الواقع هي الأمور التي نحتاج أن نتطلع على حيثيات هذه المبادرة تفاصيلها حتى ممكن أن تكون هنالك مشروعية بالعودة. فالأمور لا ما زالت يعني غامضة، وما زالت مسألة عودة الصدر مسألة من وجهة نظر المراقبين والمتابعين ليست هينة.
لماذا لا يحدث توافق بين المكونات السياسية على شكل حكومة جديدة توافقية أو بمن فاز بأغلبية؟
يعني هو في الواقع إذا تلاحظ لأول مرة الطرح يأتي من أكبر كتلة في البرلمان وهي كتلة التيار الصدري، 73 نائب لها الأغلبية. لأول مرة يتبنى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قضية الخروج عن المألوف السابق في العملية السياسية، وهي معادلة سياسية توزيع الحصص على أساس قوى وأحزاب المكونات الاجتماعية والطائفية والقومية بالبلد، وهي 3 مكونات. الآن السيد مقتدى الصدر اعتبر تحالف مع السيادة السني والوطني الكردستاني الديمقراطي الكردستاني على أساس يعني تحالفات وطنية ليس على أساس تحالف يعني يمثل أطياف المكون الواحد. هو الخروج عن المألوف بدأ من قبل التيار الصدري، وهي قد تكون يعني خطوة ملبية لطموحات الشارع العراقي. الشارع لا يريد أن تبقى العملية تحكمها الأطر الطائفية والإثنية والعرقية، هذه مسائل ما عادت تنفع، لأنه تم يعني التعامل معها على مدى 18 عام، وقد أوصلت البلد إلى يعني إلى حالة انهيار في مختلف القطاعات. لذلك ينبغي الخروج عما كانت تسير عليه العملية السياسية. ومن هنا الإطار التنسيقي متمسك بالتيار الصدري باعتباره أحد مكونات البيت الشيعي، وهذه طبعا مسألة هي اللي أس الخلاف ما بين التيار والإطار والتيار. حتى البيت الكردي أيضا صار تشظي به، وانتقل يعني من البيت الكردي على أساس هذا المكون الكردي إلى حالة وطنية.
متى يمكن أن نقول أن هذه المبادرة من الرئاسات الثلاث فشلت أو نجحت؟
لا نستطيع أن نحكم عليها حتى اللحظة إن كانت قد حققت يعني النجاح أو فشلت، لأنها ما تزال وليدة وقت قريب، والتحركات جارية. وأنا على يقين لو كان الإطار قد تنازل للتيار بما كان يريد، أنا على يقين أن المبادرة سوف تنجح، والتيار الصدري سيعود إلى العملية السياسية. ولكن لا ندري ما هي التنازلات التي حملها السيد هادي العامري ممثلا عن الإطار التنسيقي وعندما التقى برئيس الجمهورية. إذا لا نستطيع أن نحكم الآن إن كانت فشلت أو نجحت المبادرة، خلينا ننتظر.
والآن جولة حول العالم. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتعين على أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا في وقت ما في محاولة لإنهاء المعارك بين البلدين. جاء ذلك أثناء زيارته إلى رومانيا ومولدوفا، حيث صرح ماكرون بأنه يتعين على الرئيس الأوكراني ومسؤولي التفاوض مع روسيا. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الأمر متروك لأوكرانيا لاتخاذ أي قرارات بشأن التنازل عن أجزاء من أراضيها، مضيفا أن أمريكا وحلفائها يعملون للتأكد من أن كييف تحصل على المساعدة التي تحتاجها لتكون لها يد قوية في ساحة المعركة. اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى وسط حماية القوات الإسرائيلية حسب وكالة الأنباء الفلسطينية. كما أفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. أنهت كندا والدنمارك حربهما المستمرة منذ عقود حول السيادة على جزيرة هانز الصحراوية وغير المأهولة في القطب الشمالي، ووقع البلدان رسميا اتفاقا لتقاسم جزيرة هانز الواقعة قبالة شمال غرب غرينلاند، ما أدى إلى إنشاء أول حدود برية بين كندا وأوروبا، وذلك خلال حفل أقيم في أوتاوا وحضرت وزيرة الخارجية الكندية ونظيرها الدنماركي. والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. روسيا تقول إن عملية تركيا المحتملة في سوريا زعزعة للاستقرار، وتدعو أنقرة لحل القضية سلمياً. أطراف الحوار الليبي في القاهرة يسعون لإنجاز قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات. مبادرة من الرئاسات الثلاث بالعراق لإعادة الصدر للعملية السياسية. ننتقل إلى أخبار الاقتصاد. انطلقت في مدينة سان بيترسبورغ فعاليات وأنشطة منتدى بيترسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دول عربية منها مصر التي تشارك في الحدث بصفة ضيف شرف. ينعقد المنتدى هذا الأسبوع في نسخته 25 في الفترة من 15 وحتى 18 من يونيو حزيران الجاري، ويجذب الحدث أكثر من 13,500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم. وفقا لبيانات الهيئة المنظمة للحدث مؤسسة روس كونغرس، فإن قرابة 43 وزيرا من دول أجنبية بما في ذلك دول عربية مثل مصر والإمارات وسوريا يشاركون في الفعالية. وتترأس الوفد المصري هذا العام وزيرة التجارة والصناعة نيفين جمع، ويضم الوفد مسؤولين ورجال أعمال مصريين يتطلعون لتوطيد وتعزيز العلاقات التجارية مع شركات روسية. مددت الولايات المتحدة إعفاء المعاملات المالية المرتبطة بمشتريات الطاقة الروسية من العقوبات المفروضة على موسكو حتى نهاية العام الجاري، بهدف إفساح المجال أمام حلفائها الأوروبيين لتقليل اعتمادهم تدريجيا على هذه الواردات التزاما بالحظر التدريجي الذي أقروه مؤخرا. وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن الإعفاء الذي كان ساريا إلى 24 من يونيو حزيران الجاري مدد حتى 5 من كانون الأول ديسمبر. أوضحت أن وزارة الخزانة جددت ترخيصها للمعاملات المتعلقة بالطاقة من أجل موائمة اللوائح مع الجدول الزمني لتنفيذ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام. بالمقابل فإن الإعفاء لا يشمل واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة والتي ستظل محظورة. وقع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع مصر وإسرائيل لتعزيز صادرات الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر منشآت إسالة الغاز الطبيعي المصرية. وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن اتفاق تصدير الغاز مع الاتحاد الأوروبي سيستمر 3 سنوات مع تمديد تلقائي لمدة 2. تأتي المذكرة كجزء من الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتقليص اعتماده على الواردات الروسية من الغاز والنفط. الغاز الطبيعي الذي سيتم شحنه إلى الاتحاد الأوروبي سيأتي إما من مصر أو إسرائيل أو أي مصدر آخر في منطقة شرق البحر المتوسط بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمنطقة. يخدم الغاز الإسرائيلي في الغالب السوق المحلية وكذلك مصر والأردن المجاورتين، وسيشمل إرسال الوقود إلى أوروبا مصانع التسييل المصرية في إدكو ودمياط. يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا استثنائيا بعد أسبوع من إعلانه عن تشديد سياسته النقدية لمواجهة التضخم الذي رافقه اتساع الفجوة في تكاليف الاقتراض بين دول منطقة اليورو. وكان المسؤولون في البنك المركزي الأوروبي أكدوا استعدادهم للتحرك بشكل عاجل بشأن سوق الديون السيادية، إلا أن عددا كبيرا من المراقبين أعربوا عن أسفهم لعدم تقديم الهيئة حلا ملموسا. والآن مع أخبار الرياضة. ألحقت المجر بمضيفتها إنجلترا هزيمة مذلة 4-0 لتتصدر مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وتجعل مسيرة أصحاب الأرض بدون انتصارات في بطولة كانوا يأملون أن تكون إعدادا جيدا لكأس العالم. وأجرى فريق المدرب جاريث ساوثغيت الذي تلقى أسوأ هزيمة على أرضه منذ 94 عاما 9 تغييرات على الفريق الذي تعادل مع إيطاليا السبت الماضي ليمنح الفرصة لبعض اللاعبين الشبان. وقال ساوثغيت بعد صيحات استهجان من الجماهير ضد الفريق الذي بلغ نهائي بطولة أوروبا العام الماضي، كانت الليلة تجربة قاسية. تغلبت ألمانيا 5-2 على إيطاليا عقب عرض رائع هجوميا لتحقق فوزها الأول في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، ولتنهي مسلسل عدم الفوز في 4 مباريات، وتواصل مشوارها الخالي من الهزائم تحت قيادة المدرب هانز فليك. وهذا أول فوز لألمانيا في دوري الأمم في 4 مباريات، والأول لفليك الذي لم يخسر في 13 مباراة منذ توليه المسؤولية العام الماضي ضد منتخب أوروبي كبير، وتعادل الفريق مع إيطاليا قبل 10 أيام. وتمتلك ألمانيا التي تتطلع إلى بلوغ قمة مستواها في نهائيات كأس العالم في قطر بعد خروجها من الدور الأول في 2018 6 نقاط في المركز الثاني، متأخرة بفريق نقطة وحيدة عن المجر المتصدرة. سجل المهاجم المتألق نوالانغ هدفه الدولي الأول، وأضاف ممفيس ديباي هدفا قبل النهاية لتحقق هولندا متصدرة المجموعة فوزا مثيرا ب3-2 على ويلز في مباراة الفريقين بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في روتردام. وتتصدر هولندا المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط من مبارياتها الأربع بفارق 3 نقاط عن بلجيكا صاحبة المركز الثاني، وجمعت بولندا 4 نقاط وويلز نقطة واحدة، ويأتيان في آخر مركزين بالمجموعة. تعهد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشامب بإجراء نقد ذاتي من الآن وحتى موعد السفر قبل نهاية العام إلى قطر من أجل الدفاع عن لقب أبطال العالم، وذلك بعد خسارة فريقه الديوك على أرضه أمام كرواتيا 0-1 ما أدى إلى خسارته اللقب الخاص بدوري الأمم الأوروبية. وتأكدت خسارة المنتخب الفرنسي لللقب بعد فشله في تحقيق أي فوز خلال الجولات الأربع الأولى من النسخة الثالثة للمسابقة القارية الجديدة، وتواكب ذلك مع فوز الدنمارك على النمسا 2-0 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى، ما يطرح علامات استفهام حول قدرته على الدفاع عن لقبه العالمي الذي أحرزه في عام 2018 على حساب كرواتيا تحديدا. والآن مع سبوتنيك بريك. كشف باحثون عما يسمى بالباب الزائف داخل قبر يعتقد أنه بوابة إلى العالم السفلي في اختراق كبير لمصر القديمة. وكان العالم السفلي المعروف باسم دوات أحد المبادئ الأساسية للحياة المصرية القديمة، ولعب دورا حيويا في الطريقة التي يعيش بها الناس حياتهم. واعتقد المصريون أنه بعد الموت مرت الروح عبر دوات لتصل إلى أوزوريس ملك العالم السفلي الميت، ونتيجة لذلك كانت ممارسة بناء المقابر والتحنيط مهمة للغاية بالنسبة للمصريين، فهي فحسب لم تحمي الروح بل قدمت فرصة لتخزين الأثار للمساعدة في الرحلة إلى دوات. وفي وقت سابق من هذا العام اكتشف فريق من علماء المصريات مقبرة نادرة من عصر الدولة القديمة مع باب مثير لما اعتقد أنه يرمز للعالم السفلي وجد بداخله أيضا وثائق. وثق الاكتشاف خلال فيلم وثائقي لقناة سميث سونيون صائد القبور قبر الهلم القاضي في مقطع مستقل نشر على يوتيوب بعنوان هيكل رائع داخل المقبرة القديمة باب خاطئ للعالم السفلي. أطلقت شبكة نتفليكس للبث لعبة جديدة على غرار مسلسل سكويد جيم، لعبة الحبار الكوري الجنوبي الأكثر مشاهدة على الشبكة، حيث أعطت خدمة البث الضوء الأخضر لأكبر منافسة واقعية لها على الإطلاق تحت اسم لعبة الحبار التحدي. لكن على خلاف المسلسل الذي تكون فيه رهانات على الحياة أو الموت، فإن أسوأ مصير ممكن في المسابقة التي تضم 456 لاعبا سيكون الخروج منها دون الحصول على الجوائز التي تبلغ قيمتها حوالي 5 ملايين دولار، والتي تقول نتفليكس إنها أكبر جائزة بمبلغ مقطوع في تاريخ برامج الواقع التلفزيونية. وأصبح لعبة الحبار أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة نتفليكس عندما بدأ عرضه في سبتمبر أيلول من عام 2021. وذكرت نتفليكس أن مسابقة الواقع الافتراضي المكونة من 10 حلقات ستشمل ألعابا مستوحاة من المسلسل الأصلي إلى جانب إضافات أخرى. بسبب ما يتضمنه من ترويج للمثلية الجنسية، أعلنت الإمارات عدم منح فيلم الرسوم المتحركة لايت إير تصريح العرض في جميع دور السينما، كما تدرس السعودية مسألة الحظر. نتابع المزيد في التقرير التالي.
Buzz Lightyear mission log, stardate 3901. After a full year of being marooned, our first hyperspeed test flight is a go.
أعلن مكتب تنظيم الإعلام في دولة الإمارات عن عدم منح فيلم الرسوم المتحركة لايتير تصريح العرض في جميع دور السينما في الإمارات، كما تدرس السعودية حظر عرض الفيلم بسبب ما يتضمنه من ترويج للمثلية. وجاء قرار عدم منح التصريح لمخالفة الفيلم معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في دولة الإمارات. وأكد المكتب خضوع جميع الأفلام المعروضة في دور السينما بدولة الإمارات للمتابعة والتقييم قبل عرضها للجمهور لضمان سلامة المحتوى المتداول وفق التصنيف العمري الملائم.
But Sox, how long were we gone? Meow 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 meow. 62 years, 7 months and 5 days.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن مصر منعت عرض فيلم لايتير لاحتوائه على قبولات بين شخصيات مثلية، وهو القرار الذي سبقتها إليه عدة دول. وقالت وسائل إعلام محلية إن الفيلم الذي كان من المقرر عرضه في 17 من يونيو الجاري تقرر منع عرضه في دور السينما المصرية بسبب وجود شخصيتين مثليتين بين أبطاله. وقررت دول عربية منع عرض الفيلم، كما تحدثت وسائل إعلام كويتية عن قرار الممثل مرتقب من السلطات المعنية هناك، خاصة بعدما رفضت شركة ديزني حذف المشهد المرفوض. ويتناول الفيلم قصة حارس الفضاء باز الذي ظهر في سلسلة أفلام ديزني الشهيرة توي ستوري، وهو بطولة النجم كريس إيفانز الذي يقدم الأداء الصوتي لبطل الفيلم باز.
To infinity.
Are you trying to get me to pull your finger?
Don't fall for it.
No, not like that.
Sorry, it's a thing your grandma and I used to do.
Yeah.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. روسيا تقول إن عملية تركيا المحتملة في سوريا زعزعة للاستقرار وتدعو أنقرة لحل القضية سلميا. أطراف الحوار الليبي في القاهرة يسعون لإنجاز قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات. مبادرة من الرئاسات الثلاث بالعراق لإعادة الصدر للعملية السياسية. ومن أخبارنا الاقتصادية، انطلاق فعاليات وأنشطة منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة عربية ودولية كبيرة. رياضيا، المجر تقسو على إنجلترا على ملعبها وسط جمهورها وتهزمها 4-0 بالدوري الأوروبي لكرة القدم. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.